إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الرابع عشر في بيان كتاب الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. بقي لنا في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد التشهد حديثان: حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال الإمام مسلم: حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير أبو عبد الرحمن الكوفي ثقة حافظ فاضل، قال: حدثنا روح وعبد الله ابن نافع، روح بن عبادة أبو محمد البصري ثقة فاضل له تصانيف، وعبد الله ابن نافع أبو محمد المدني، قال الحافظ: صدوق صحيح الكتاب في حفظه لين. نعم، قال الحافظ ثقة، واختار الشيخ الأيوبي هذا الذي ذكرناه، قال: صدوق صحيح الكتاب في حفظه لين، قال: وهذا أولى مما في التقريب، قال: ثقة، إذ لا يحتمل التوثيق على الإطلاق. ثم ذكر كلام الأئمة فيه. حاوى حدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له. إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي قال: أخبرنا روح. فمحمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا روح، وأما إسحاق فقال: أخبرنا روح عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم الأنصاري المدني ثقة، عن أبيه وهو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ثقة عابد، عن عمرو بن سليم الأنصاري وهو ثقة من كبار التابعين. عمرو بن سليم الأنصاري الزرقي ثقة من كبار التابعين، فربما هذا يعني غير مشهور فاعرفه. عمرو بن سليم من كبار التابعين كسعيد بن المسيب وغيره. قال: أخبرني أبو حميد الساعدي، واختلف في اسمه وهو مشهور بكنيته، أنهم يعني الضمير يعود على الصحابة الحاضرين في المجلس، قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ كيف نصلي عليك؟ فهذا فيه يعني إطلاق الموضع والموطن، وإن كان هذا يعني كما دلت الحديث الأخرى على أن السؤال في الصلاة، كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، وهؤلاء هم آله، فآل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحديث الأخير في الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال الإمام مسلم حدثنا يحيى ابن أيوب المقابري البغدادي ثقة عابد، وقتيبة وهو قتيبة بن سعيد بن رجاء البغلاني، وابن حجر وهو علي بن حجر السعدي المروزي ثقة حافظ، قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، ابن جعفر أبو إسحاق المدني، حمك الله، أبو إسحاق المدني القارئ ثقة ثبت، فهذا من يعني القراء. عن العلاء وهو العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي أبو شبل المدني صدوق ربما وهم، عن أبيه وهو عبد الرحمن بن يعقوب ثقة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة اللهم صل وسلم عليه وعلى آله، من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا، صلى الله عليه عشرا. فهذا لا إشكال فيه، لأن الحسنة بعشر أمثالها، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حسنة. من صلى هذا فعل العبد أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يصلي على هذا المصلي عشرا. فما أوردوه من إشكال قالوا يعني كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة والصلاة على العبد إيش عشرا، نقول هذا توهم، لأن من صلى علي واحدة هذا فعل العبد، صلى الله عليه عشرا، وأما صلاة الله عز وجل على نبيه فهذه يعني لا حدود لها. فعندك في صفحة 489 وقد استشكل بأنه كيف يجوز أن تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة وعلى المصلي عليه عشرا، فهذا فيه يعني إشكال ما لا يشكل. قال وأجيب بأن الواحدة صفة فعل المصلي، فأنت عندما اللهم صل على محمد هذا فعلك، وجزاؤها عشر صلوات من الله عز وجل على هذا المصلي، ولا يفهم منه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله تكون واحدة، لأن هذا لم يذكر. فليس في الحديث أن الله عز وجل صلى على نبيه واحدة، وإنما من صلى علي واحدة هذا فعل الإيش؟ فعل المصل. قال ولو سلمنا، مع أن هذا التسليم يعني ممتنع، فلذلك هو ضعيف فلا داعي لذكره. فهذا حديث أبو هريرة رضي الله عنه فيه ماذا؟ فيه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث المتقدمة ففيها ماذا؟ صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أحاديث فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وقد استوعبها ابن القيم رحمه الله في كتابه المفرد في ذلك، وهو جلاء الأفهام في جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. فنذكر بعضها، منها ما أخرجه النسائي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، ثم زاد: وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. فهذه إيش؟ 3 أمور. وروى ابن حبان عن أبي برد بن نيار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه. فهذا فيه شرط، صلى الله عليه بها 10 صلوات ورفعه بها 10 درجات وكتب له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات. ومنها ما رواه ابن حبان عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. ومن أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهل الحديث الذين دونوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدواوين، والذين يتدارسونه ويروونه، فهؤلاء أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليس أولى الناس به من يحتفل به يوما في السنة أو يفعل كذا وكذا ثم بعد ذلك يعني يهجر سنته، وإنما الاحتفال هو الامتلاء. الاحتفال هو أن تدرس هذه السنة وتعمل بها وتدعو الناس إليها. وأيضا حديث أبي أمامة أخرجه البيهقي بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. اللهم صل وسلم عليه. وأيضا ما رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان الحاكم من حديث أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، إلى أن قال: فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت، أي يقولون قد بليت من البلا قال إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. والذي بعده ما أخرجه الترمذي والنسائي وغيرهما من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صل وسلم عليه. ومنها ما أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس وأيضا صح من حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. قال الحافظ: وهذه الطرق يشد بعضها بعضا. ومن الحديث المشهور: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. ومنها وهو حديث عظيم الدلالة وهو حديث أبي بن كعب، حديث مهم جدا أيها الإخوة، أن رجلا قال: يا رسول الله، والحديث أخرجه أحمد وغيره بسند حسن، قال: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة فما أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: الثلث. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. إلى أن قال الرجل: يعني أجعل لك كل صلاتي، يعني دعائي. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. ماذا تريد بعد؟ تكفى همك ويغفر لك ذنبك. قال الحافظ بعد سوق هذه الأحاديث: فهذا الجيد من الأحاديث الواردة في ذلك، وفي الباب أحاديث كثيرة ضعيفة وواهية، وأما ما وضعه القصاص في ذلك فلا يحصى كثرة، وفي الأحاديث القوية غنية عن ذلك. سقنا هذه الأحاديث لأنها يعني يناسب ذكرها عند حديث أبي هريرة هذا: من صلى علي صلاة، نعم، من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. في صفحة 493 ذكر ابن حبان في صحيحه بعد إخراج حديث ابن مسعود الذي ذكرناه الآن: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. قال ابن حبان: في هذا الخبر دليل على أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في القيامة يكون أصحاب الحديث، إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه صلى الله عليه وسلم منهم. ونقل الخطيب في شرف أصحاب الحديث قال: وهذه منقبة شريفة يختص بها رواة الآثار ونقلتها، لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر مما يعرف لهذه العصابة نسخا، يعني نسخ للأحاديث وإيش وذكرى. وأيضا ذكر هذا الشيخ الألباني في المجلد الثاني من صفة الصلاة 931 حيث ذكر رحمه الله 931 المجلد الثالث صفحة 931 قال: فوائد مهمة في الصلاة على نبي الأمة. فذكر عدة فوائد نذكرها ملخصة. الفائدة الأولى: اشتهر السؤال بين العلماء عن وجه التشبيه. وجه التشبيه يعني يمكن أن نسميها مسألة كما، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، المشبه والمشبه به. قال: فهذا السؤال مشهور بين العلماء، مع أن المقرر أن المشبه دون المشبه به، والواقع هنا عكسه، إذ إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وحده أفضل من آل إبراهيم صلى الله وبركاته بما فيهم إبراهيم نفسه. قال: ولا سيما وقد أضيف إليه صلى الله عليه وآله وسلم آل محمد. وقد أجاب العلماء بأجوبة كثيرة أوردها ابن القيم في جليل الأفهام، ثم الحافظ في الفتح، وقد بلغت نحو 10 أقوال، بعضها أشد ضعفا من بعض إلا قولا واحدا فإنه أقواها وأصحها. وقد استحسنه ابن القيم تبعا لشيخه في الفتاوى، وهو قول من قال: إن آل إبراهيم فيهم الإيش؟ الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم. فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولآله من الصلاة عليه مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء حصل لآل محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يليق بهم، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم، تبقى هذه الزيادة لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيحصل له من المزية ما لا يحصل لغيره. هذا كلام من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، نقله ابن القيم. ثم قال ابن القيم: وهذا أحسن من كل ما تقدم، يعني من الأقوال الأخرى. قال: وأحسن منه أن يقال محمد صلى الله عليه وسلم هو من إيش؟ من آل إبراهيم، بل هو خير آل إبراهيم، كما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم. قال ابن عباس: محمد من آل إبراهيم. قال: وهذا نص، إذ أدخل غيره من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم في آله، فدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى. فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم، فهذا يعني ما ذكره ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم استحسن هذا الذي ذكره. فيصبح في هذه الحالة أن المشبه به كبير جدا بالنسبة لليش؟ للمشبه. صلى على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، المشبه به فيه من؟ فيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيكون المشبه به يعني قدره كبير جدا. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: قال قد علمت مما سبق أن صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلها الصلاة على أهل بيته وأهله، ولذلك فلا ينبغي الاكتفاء بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وحده، بل لا بد من إضافة الآل إليه، بل لا بد من إتمام الصيغة من أولها إلى آخرها، تقيدا بقوله صلى الله عليه وسلم قولوا، لأنهم سألوا كيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد إلى آخره. فالشيخ يقول يعني ما يكتفى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما تقول الصيغة كاملة. ثم قال لا فرق في ذلك بين التشهد الأول والآخر، وهو نص الإمام الشافعي في الأم. فقال والتشهد في الأولى والثانية لفظ واحد لا يختلف. ومعنى قول التشهد، التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجزيه أحدهما عن الآخر. قال وأما حديث كان لا يزيد في الركعتين على التشهد فهو حديث منكر. ثم طال الشيخ في هذا، وستأتينا المسألة ويترجح فيها أيها الإخوة أنه في التشهد الأول يعني يكتفى بالإيش؟ بالتشهد، يكتفى بالتشهد. وقد عقد ابن أبي شيبة، وهذا ينبغي أن يكون رافعا للخلاف، عقد ابن أبي شيبة بابا في مصنفه، قال باب قدر القعود في الركعتين الأوليين، باب قدر القعود في الركعتين الأوليين. وذكر الحديث الضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في القعدة بعد الركعتين كأنه على الردف، والردف الحجارة المحماة. هذا يدل على ماذا؟ على التعدل فيه. فهذا الحديث ضعيف، لكن صح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ذلك. فكان أبو بكر رضي الله عنه في القعدة بعد الركعتين كأنه على الردف. وأيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، فإذا عندنا من الصحابة أبو بكر وابن عمر، وعندنا هذا الحديث الضعيف، وعندنا آثار عن التابعين عن الحسن البصري وغيره. فهذا كله مما يبين أن الأرجح والله أعلم هو اختصار يعني القعدة الأولى، وأنه يكتفى فيها بالتشهد، وخاصة أنه ليس فيها دعاء، لأن الدعاء إنما يكون في آخر ليش؟ في آخر الصلاة. لما جلس الرجل وتعجل في الدعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فيؤتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الذي فيه إيش؟ الذي فيه دعاء. ولذا ثبت هذا في صلاة الليل، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات مرة واحدة ثم جلس وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا ثم قام إلى التاسعة، فنقول هذا إنما يكون في صلاة الإيش؟ في صلاة الليل، لأن الدليل دل على هذا. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القعدة الأولى كالقعدة الثانية لنقل هذا، والأصل في العبادات التوقيف. فهذا الذي يظهر في هذه المسألة، وقد اختار الشيخ الأتيوبي هذا الذي ذكرته، لكنه طبعا ما ذكر يعني هذه الآثار الموجودة عند ابن أبي شيبة، فهذا مما يستفاد. وأما يعني اختيار الشيخ الألباني والشوكاني وغيرهما وما نقلها هنا عن الشافعي، يعني هذا خلاف ما عليه جمهور العلماء. الفائدة الثالثة في حكم زيادة لفظة سيدنا في الصلوات الإبراهيمية، ونقلها هنا الشيخ الألباني سؤالا للحافظ ابن حجر من تلميذه محمد ابن محمد ابن محمد الغرابيلي، فهذا من الأسماء الذي فيه ثلاث محمدات مثل الإمام الغزالي محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي. نعم، فهذا التلميذ يعني كان ملازما للحافظ ابن حجر، وسأل الحافظ ابن حجر عن هذا فأجاب، قال نعم اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، ولا يقال لعله ترك ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم صل على محمد ما قال لهم قول اللهم صل على سيدنا محمد، لأن هذا يعني خلاف التواضع. فالحافظ يقول لا يقال هذا، ولا يقال لعله ترك ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، كما لم يكن يقول عند ذكره، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر نفسه ما كان يقول ها صلى الله عليه وسلم، فيقولون هذا مثل هذا. فالحافظ يقول لا يقال هذا. قال وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر، فانظر كيف قاسوا هذا على هذا. فلماذا قال الحافظ لا يقال هذا؟ قال لأننا نقول لو كان ذلك راجحا لجاء. وتأمل، هذا من الأمثلة التي تبين اتباع السلف، لأن الآية قد يكون فيها احتمال، والحديث قد يكون فيه احتمال، وأما ما كان عليه الصحابة ولم يختلفوا فيه فهذا لا احتمال فيه. قال لأننا نقول لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين، ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك، مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك. ثم ذكر أمثلة، يقول مثلا هذا الإمام الشافعي قال وهو من أكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال في خطبة كتابه؟ قال اللهم صل على محمد، ما قال على إيش؟ على سيدنا. نعم، ثم عقد القاضي عياض بابا في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الشفاء، ونقل فيه آثارا مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين، ليس في شيء منها عن أحد من الصحابة وغيرهم لفظ سيدنا. ثم ذكر أمثلة على ذلك. قال والمسألة مشهورة في كتب الفقه، والغرض منها أن كل من ذكر هذه المسألة من الفقهاء قاطبة لم يقع في كلام أحد منهم سيدنا، ولو كانت هذه الزيادة مندوبة ما خفيت عليهم كلهم حتى أغفلوها، والخير كله في الاتباع. فهذا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. الفائدة الرابعة، قال: واستدل بتعليمه صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه الكيفية بعد سؤالهم عنها بأنها أفضل كيفيات الصلاة عليه، لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرف الأفضل. قال: وأما من جاء من زيادة بعضهم يقولون صلاة الفاتح لما أغلق، والصلاة النارية، والصلاة الطلسمية، وصلاة ابن مشيش، السنة ما تحتاج هذا، السنة بينة واضحة وكثيرة وفيها البركة والخير. الفائدة الخامسة، قال: السنة في هذه الصلوات أن يؤتى بهذه مرة وبهذه أخرى، فإذا إيش؟ لا يجمعها ولا يلفق منها، لا يجمعها. يعني مثلا جاء في بعض الصيغ النبي الأمي، فما تأخذ هذا ومثلا تقول اللهم صل على محمد النبي الأمي وتضيفها إلى الصيغ الأخرى، فإذا لا يجمع بينها ولا يلفق منها، وإنما يؤتى بهذه مرة وبهذه أخرى، كالقاعدة في إيش؟ في أدعية الاستفتاح وفي التشهدات وغيرها. قال: والتلفيق يستلزم إحداث صفة في التشهد، طبعا هو ذكر بالنسبة للتشهد، لم ترد مجموعة في حديث واحد. الفائدة السادسة، نعم، وهو يعني ما ذكرناه، أن أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث، فذكرها هنا ما ذكره صديق حسن خان في كتابه نزل الأبرار، قال: لا شك في أن أكثر المسلمين صلاة عليه صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث ورواة السنة المطهرة. وأما ما ذكره الإمام النووي، قال: أعلم أن العلماء اختلفوا في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقب التشهد الأخير، فهذا الاختلاف محله في ليش؟ ها؟ حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. تقول: وقبل ذلك مسألة، وهي حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عموما، يعني خارج الصلاة. فذكر عندك في صفحة 450 كم؟ 10 أقوال. فبعضهم قال تستحب، وبعضهم قال تجب في الجملة، يعني لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في عمره أجزأ ذلك عنه. ومنهم من قال تجب في العمر في صلاة أو في غيرها. المهم اختار الشيخ الأتيوبي منها ماذا؟ قال: أرجح الأقوال القول الثامن، وهو إيش؟ كل ما ذكر. هذا قاله الطحاوي وجماعة من الحنفية والحليمي صاحب شعب وجماعة من الشافعية، وقال ابن العربي المالك إنه الأحوط، وكذا قال الزمخشري. فإذا هذا القول وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه، فما ينبغي وخاصة طالب العلم الذي هو أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما ينبغي إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي ألا تصلي عليه، بل تعتاد ذلك. ثم ذكر الشيخ أدلة هذا القول، منها إيش؟ رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، فهذا دعاء عليه بأن يلتصق أنفه بالرغام وهو التراب، وهذا كناية عن إيش؟ عن ذله. ومنها حديث المنبر لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال آمين آمين آمين، فمما جاء فيه أن جبريل عليه السلام قال له: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. صلى الله على محمد وآله وسلم. ومنها حديث الحسن بن علي البخيل: من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ومنها حديث أبي ذر قال: خرجت ذات يوم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأبخل الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من ذكرت عنده فلم يصلي علي فذلك أبخل الناس. يقول: فهذه الأحاديث المشتملة على الوعيد المذكور من تأملها حق التأمل تبين له وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكر. وأما المسألة التي ذكرها الإمام النووي فقال ذهب أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى والجماهير إلى أنها سنة لو تركت صحة الصلاة، وذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى إلى أنها واجبة لو تركت لم تصح الصلاة، وهذا مما ينبغي أن ينبه عليه، لأن الشيخ الألباني ماذا يقول؟ يقول: نحن نقول إنها واجب وليست إيش؟ ركنا. فهذا خلاف يعني المذهب الذي اختاره الشيخ الألباني. الشيخ الألباني اختار مذهب الشافعي وأحمد، ومذهب الشافعي وأحمد هو هذا أنها واجبة لو تركت لم تصح الصلاة، وهو مروي عن عمر رضي الله عنه وابن عبد الله، وهو قول الشعب. وقد نسب جماعة الشافعية رحمه الله في هذا إلى مخالفة الإجماع ولا يصح قولهم، فإنه مذهب الشعب كما ذكرنا، وقد رواه إيش؟ إيش عندكم؟ عنه صحيح هذا، وقد رواه عنه البيهقي. تقول هذا في الخلافيات، الخلافيات للبيهقي ذكر هذا عن الشعب ونقله الشيخ الألباني في صفة الصلاة المجلد الثالث 995. قال: أخرج البيهقي في الخلافيات بسند قوي عن الشعب وهو من كبار التابعين، قال: من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فليعد صلاته. وقال الإمام الأجر في الشريعة: من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهده الأخير وجب عليه إعادة الصلاة. نعم. وجاء عن ابن مسعود بسند قوي قال: يتشهد الرجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو لنفسه. وابن مسعود هو الذي روى حديث التشهد. قال: وهذا أقوى شيء يحتج به للشافعي، فإن ابن مسعود ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد في الصلاة، وأنه قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فلما ثبت عن ابن مسعود الأمر بالصلاة عليه قبل الدعاء دل على أنه اطلع على زيادة بين التشهد والدعاء. وذكر أيضا عن عمر، فهذا يعني مما يبين رجحان يعني هذا القول، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الصلاة، فمن تركها يعيد الصلاة. ثم قال الإمام النووي: وفي الاستدلال لوجوبها، يعني وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خفاء. وأصحابنا يحتجون بحديث أبي مسعود الأنصاري أنهم قالوا: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد الآخرين. قالوا: والأمر للوجوب. يقول الإمام النووي: وهذا القدر لا يظهر الاستدلال به إلا إذا ضم إليه الرواية الأخرى، وهي ماذا؟ كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. وهذه الزيادة صحيحة، رواها الإمامان الحافظ ابن حبان والحاكم. قال الحاكم: هي زيادة صحيحة. واحتج لها ابن حبان والحاكم، يعني احتجوا للزيادة الصحيحة، بحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي لم يحمد الله ولم يمجده، يعني بالتشهد، ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. الحديث قال: وهذان الحديثان وإن اشتملا على ما لا يجب بالإجماع كالصلاة على الآل والذرية والدعاء فلا يمتنع الاحتجاج بهما، فإن الأمر للوجوب. قوله ما لا يجب بالإجماع فيه ما فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمهم كيفية الصلاة التي سألوا عنها علمهم هذه الصيغة الكاملة، فلماذا نفرق بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على الآل؟ يعني كأن الإمام أنه يقول لو جاء بعد التشهد وقال: اللهم صل على محمد، أتى بالواجب. نعم. وهذا يعني رد عليه الشيخ الألباني في هذا. المسألة الرابعة مسألة سيدنا وقد عرفناها. المسألة الخامسة صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها الشيخ الألباني في المجلد الثالث صفحة 913، وذكر أربع صيغ، كيف أربعة زيادة، الخامس والسادس والسابع، سبع صيغ. نعم. فالذي يريد أن يكون أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعلم هذه الصيغ وينوع بينها. المسألة السادسة قال: واختلف العلماء في آل النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال، أظهرها وهو اختيار الأزهري وغيره من المحققين أنهم جميع الأمة، والثاني بن هاشم وبن المطلب، والثالث أهل بيته وذريته. عندك في صفحة 442 يعني ذكر هذه الأقوال وزيادة، ثم قال: وأظهر الأقوال وأرجحها أن المراد بالآل هم الذين تحرم عليهم الصدقة. نقول هذا المراد بالآل على الاصطلاح الإيش؟ الخاص. نعم. يعني قد يكون في مقام المراد بالآل الذين تحرم عليهم الصدقة، وقد يكونون في مقام آخر أوسع من هذا. فهنا مثلا اللهم صل على محمد وآل محمد، ما يمتنع أن يكون المراد بالآل هنا الآل بأوسع معانيه، وهم جميع الإيش؟ جميع الأمة. المسألة السابعة مسألة كما، وقد ذكرناها. المسألة الثامنة، هل يدعى للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة أم أنه يكتفى بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟ نعم، فذكر ذلك الشيخ اليوتيوبي في صفحة 470، فذكر من حديث بريدة مرفوعا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد، الشاهد ورحمتك. وكذلك في الحديث المشهور في الرجل الذي، يعني يذكر هذا في الرجل الذي بال في المسجد وفي غيره، يعني لما شدد عليه الصحابة وهموا به فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق به، فماذا قال الرجل؟ اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالشاهد أنه قال اللهم ارحمني ومحمدا. ثم ذكر الشيخ اليوتيوب الخلاصة صفحة 472 اعتمادا على كلام ابن عبد البر، قال: خلاصة المسألة أن الدعاء بالرحمة للنبي صلى الله عليه وسلم يجوز لورود النصوص بذلك، لكن هذا من حيث الإجمال، وأما من حيث التفصيل فلا يجوز ذلك عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما حققه ابن عبد البر. يعني ما تعدل عن لفظ الصلاة عليه إلى لفظ ليش؟ الترحم عليه. نعم. وأما من حيث الجملة، تقول اللهم ارحم نبينا محمد، من حيث الجملة هذا لا بأس. المسألة التاسعة: الصلاة على غير الأنبياء. الصلاة على غير الأنبياء هي شبيهة أيضا بهذه المسألة، عندك في صفحة 483 الإمام البخاري ذكر في صحيحه ما يدل على جواز الصلاة على غير الأنبياء، قال: باب هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى: وصل عليهم. ثم أسند عن ابن أبي أوفى أنه قال: كان إذا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال: اللهم صل عليه. فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. قال في الفتح: باب هل يصلى على غير النبي، أي استقلالا أو تبعا. يعني مثلا أقول: اللهم صل على عبدك حمد المرزوق، هل يكون هذا استقلالا أو تبعا؟ قال: ويدخل في الغيب الأنبياء والملائكة والمؤمنون. وقد جاء يعني في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالصلاة عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وقال القاضي عياض: عامة أهل العلم على الجواز. المهم، قال: وقد حقق العلامة ابن القيم هذا الموضوع، وقال في آخر البحث: وفصل الخطاب في هذه المسألة أن الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون آله وأزواجه وذريته أو غيره. قال: فإن كان الأول يعني إيش؟ آله وأزواجه وذريته، فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجائزة مفردة. يعني يمكن تقول إيش؟ اللهم صل على آل محمد. فهذه إما أن تكون مقرونة مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو مفردة. قال وأما الثاني لما قال أو غيره، فإن كان الملائكة وأهل الطاعة عموما الذين يدخل فيهم الأنبياء وغيرهم جاز ذلك أيضا، فيقال اللهم صل على ملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين. قال وإن كان شخصا معينا أو طائفة معينة كره أن يتخذ الصلاة شعارا لا يخل به، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه، ولا سيما إذا جعلها شعارا له، كما يقال مثلا في علي عليه السلام ويقال فاطمة عليه السلام، فهذا ما يلتزم. قال وأما إن صلى عليه أحيانا، يعني ليس شعارا، بحيث لا يجعل ذلك شعارا، كما يصلى على دافع الزكاة، وكما كان ابن عمر يكبر على الجنازة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم بارك فيه وصل عليه، يعني على الميت، واغفر له وأورده حوض نبيك، وكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة وزوجها، جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله صل على زوجي، قال صلى الله عليك وعلى زوجك. قال والحاصل شيخ الإثيوبي أن الصلاة على غير الأنبياء من المؤمنين استقلالا جائزة ما لم يمنع مانع. عندك ذكر الإمام النووي صلى الله عليه بها عشرة، قال القاضي معناه إيش؟ رحمته وتضعيف أجره. قال وقد يكون الصلاة على وجهها وظاهرها تشريفا له بين الملائكة. ذكرنا لكم قبل ذلك أن الصحيح في معنى الصلاة من الله أنها إيش؟ الثناء، كما قال أبو العالية رحمه الله تعالى. فهذه يعني جملة المسائل المتعلقة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أطلنا فيها رجاء أن نكون من أولى الناس به عليه الصلاة والسلام. كم بقي يا شيخ؟ طبعا نوقف عند هذا الموضع ويعني نقرأ في أبي داود. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.